بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: أو 15 رضعة تامة متوالية. الآن وصل حديثنا إلى بيان الشرط الثاني من شرائط الرضاع المحرم، هو التقدير العددي. يعني متى نعلم أن هذا الرضاع اللي أرضعت به المرأة المرضعة للطفل سبب نشر الحرمة؟ عندما يتوفر عندنا تقدير عددي بخمسة عشر رضعة، يسمو تقدير العدد. الخمسة عشر رضعة أولا لابد أن تكون تامة كاملة. كاملة يعني إذا نقصت عن هذا العدد، ما كانت 15 مثل 12 13 مثلا أو 9 أو 7، على هذا القول لا تكفي. لذا لم يتحقق العدد المذكور لم تنشر الحرمة، فلا تكفي الرضعة الناقصة. نعم، هذا أولا. اثنين، لابد أن تكون تامة. يعني شنو تامة؟ يعني رضعة كاملة، مو ناقصة، مو نصف رضعة، لا، رضعة كاملة تامة بحيث الطفل يشبع منها وماذا ويكتفي. أما إذا كانت نصف رضعة وبعد مرة أخرى هم رضعة نصف رضعة، ذن النصفين ما يجتمعن ويصيرن رضعة واحدة. لماذا؟ لأن إحنا نريد رضعة واحدة تامة والثانية كذلك رضعة كاملة تامة. كيف نعرفها تامة؟ عندما نعرف أنه هذا الطفل شبع وارتوى وهو يكتفي يترك الثدي بعد ما يشرب منه، هذا يدل على أنه هاي الرضعة كاملة مشبعة. نعم، إذا لابد تكون تامة. طبعا اشتراط أن تكون الرضعة تامة وليست ناقصة بمعنى كاملة، هذا استفاد الفقهاء من الروايات كما سيأتينا إن شاء الله في خبر الفضيل بن يسار، يقول الإمام فيها: يروى الصبي وينام. إيش وقت الصبي يرتوي وينام؟ بالرضعة الكاملة. هو غالبا الرضعة اللي تروي الصبي وتشبعه وتنومه هي الرضعة الكاملة وليست الناقصة، وعندنا روايات دلت عليه مثل خبر ابن أبي يعفور، سألته عما يحرم من الرضاع، قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه. الامتلاء البطن يعني شنو؟ كناية عن الشبع. نعم، فهذا ظاهر في الرضعة الكاملة التامة، إذا لا عبرة بالرضعة الناقصة. هاي أولا. اثنين، نشترط بالخمسة عشر رضعة أن تكون متوالية، يعني ما تكثر الرضعات المتفرقة المفصولة برضاع امرأة أخرى. يعني لو المرضعة أرضعته وجدت امرأة مرضعة ثانية أرضعته الثانية، ما تستطيع تحسب هاي الرضعة، إذا انفصلت راح تلغي السابقة، لأن نريد رضعة بعد رضعة متوالية حتى يكون استناد نبات اللحم أو قوية أنه العظم يقوى إلى هذه الرضعات المتتالية المتوالية وليست المتفرقة برضاع امرأة أخرى. إذا المرأة رضعت ثلاث رضعات وجت امرأة أخرى رضعت الرابعة، الثلاثة السابقة تنهدم بعد ما تحسب. نعم، فإذا لابد من وجود التوالي، فلا تكثر الرضعات المتفرقة المفصولة برضاع امرأة أخرى. هذا مين فهموا الفقهاء؟ استفادوا من رواية زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 أو 15 متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها. السائل يسأل الإمام الباقر عليه السلام أنه هل الرضاع إلى حد يسبب نشر الحرمة نقدر نأخذ به ونعتمد عليه؟ الإمام أعطاه الضابطة. أولا أعطاه تحديد سميناه تحديد الأثري، اللي هو ماذا؟ أولا التقدير الزماني، ياهو التقدير الزماني يوم وليلة، يوم وليلة هذا يسمو التقدير الزماني. اثنين، شطا يا تقدير التقدير العددي، قال له 15 رضعة، وهاي 15 رضعة شنو مشروط بيها؟ متواليات، يعني ليست مفصولة برضاع امرأة أخرى من لبن فحل واحد، يعني رجل واحد من امرأة واحدة. أما إذا كان رضعات متعددة من مرضعات متعددة لمين يشرن حرمة؟ أريد من امرأة واحدة من فحل واحد، لم يفصل بينها برضاع امرأة غيرها، هو هذا معنى التوالي. معنى التوالي، نعم. إذن الرواية صريحة في الدلالة على اشتراط التوالي بين الرضعات، ولا تكون مفصولة برضاع امرأة أخرى. وفي معناها أخبار أخر، عندنا روايات أخرى تعطي نفس المعنى، مثل ما رواه الصدوق في كتابه المقنع قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. وسئل الصادق عليه السلام: هل لذلك حد؟ قال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات لا يفصل بينهن. الإمام يقول له متواليات لا يفصل بينهن، نعم. والأقرب هسنان الشهيد الأول صاحب اللمعير يعطى رأيه: والأقرب النشر بالعشر، يعني الأقرب عند الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة إنه العشر رضعات هم كافية وهم تنشر الحرمة. ما هو السبب؟ لأن أكو روايات أيضا دلت عليها، مثل ما عندنا روايات دلت على 15 رضعة، عندنا روايات دلت على العشر رضعات. نعم.
إذا كان في يوم وفي ليل لا،
نعم، بعد ما يجي العدد
لا يحصل العدد على 15.
لا لا، قلنا ما يجي العدد، هو الشارح قال إذا تراجع قال وإن لم يتم العدد، يكفي اليوم والليلة متصل. كل ما يستدعي الإرضاع ترضعه، كل ما يحتاج الطفل ترضعه، ويستمر 24 ساعة متوالية وما ينفصل بطعام غيره. هذا تحديد زماني كافي، تحديد زماني كافي. وبعد ما يجي العدد، إذا ترجع الرواية الكلام الشارح يقول وإن لم يتم العدد، لأن البدر بعد مو على التقدير العددي، على يا تقدير الزماني.
عادة يعني في يوم أين؟
لا مو قلنا ذاك تقدير وهذا تقدير، احنا عندنا عدة تحديدات. لو عندنا التقدير الأول تحديد أثري، والتحديد الثاني تحديد الزماني، والثالث تقدير العددي، أي واحدة منهن تكفي؟
أي واحدة تكفي.
وثانيا غالبا إذا يوم وليلة هذا يساعد بانضاج اللحم، ليش ما يساعد؟ هذا راجع به إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة يقولون يساعد. إحنا أي تحديد يحصل عندنا كافي، الأثري، الزماني، العددي، كله كافي. نعم. لهذا قال والأقرب النشر بالعشر. هسه الآن الشهيد الأول رأي أنه يكفي أن تنتشر الحرمة بالرضاع بالعشر رضعات، وعليه المعظم، يعني معظم الفقهاء في فتاويهم أفتوا على ذلك، مثل الشيخ المفيد في كتاب المقنعة، القاضي الحلبي في كتاب الكافي، الديلمي في كتاب المراسم، القاضي ابن براج في المهذب، ابن حمزة في الوسيلة، بل حتى العلامة من المتأخرين اختاره في كتابه المختلف، ونسب أيضا للفقيه ابن أبي عقيل العماني وغيرهم. والشهيد الأول هنا في كتاب اللمعة أيضا اختار شنو؟ يكفي نشر الحرمة بالرضاع إذا كانت عشر رضعات. فإذا عليه معظم فتاوي فقهائنا، هذا أولا. اثنين، الدليل اللي يدل عليه أولا عموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا العموم اللي ورد في الإرضاع في هذه الآية المباركة كيف نستدل به؟ لأن العشر رضعات يصدق عليها إرضاع، أرضعنكم يصدق بالعشرة مثل ما يصدق بمن؟ بالخمسة عشر. نعم، هسه راح يبين هذني الثلاثة خرجا، راح يبين الشارع. ونظائرها من العمومات مثل منو؟ صحيح العجلي عن أبي جعفر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه أيضا بها عموم، بماذا؟ بنشر الحرمة بالرضاع، هاي عمومات. نعم، خرج من هذه العمومات وخصصت بمن؟ بما دون العشرة قطعا. يعني شنو اللي خارج عن هذا العموم؟ إذا كان عندنا عدد رضعات أقل من العشرة مثل الثلاثة والأربعة والخمسة، هاي خارجة من العموم وما تنشر الحرمة. هاي خرجت قطعا يقينا بإجماع واتفاق الفقهاء، ما عندنا فقيه من الفقهاء يقول يكفي الرضع والرضعتين والثلاث. نعم إلا ما نسب إلى ابن جنيد، وهي النسبة غير تامة إنه كان يكتفي بالرضع الواحدة. فإذا اتفاق إجماع الفقهاء كلهم إنه أقل من 10 ما ينشر رضع، هذا خرج من العموم. قال ونظائره، يعني نظائر هاي الآية عمومات وردت بالسنة، مثل يحرم من الرضع ما يحرم من النسب. المخصصة يعني هاي العمومات بمن خصصت، من اللي خرج عنها؟ بالرضاع بما دون العشرة، يعني الرضعات اللي تكون أقل من العشرة مثل الثلاثة والأربعة والخمسة، هاي ما تنشر حرمة قطعا. قطعا يعني يقينا جزما باتفاق الفقهاء، نعم وإجماعهم. فيبقى الباقي، الباقي من هو؟ الباقي عدد العشرة، عدد العشرة يبقى ضمن العموم، وإذا بقى ضمن العموم يصدق عليه رضاع محرم وينشر الحرمة، فبالتالي نقدر نكتفي به. نعم هذا مقلنا الاثنين والثلاثة اللي أقل من العشرة جميع فقهانا متفقين ما ينشر حرمة. نعم فتاواهم موجودة كلهم ما يفتون به. إحنا عندنا تقديرين 15 و10، 15 دلت عليه روايات و10 دلت عليه روايات، أقل من ذلك ما عندنا رواية دل إنه يكتفي برضعة ورضعتين وخمسة، ماكو. إذن إجماع اتفاق الفقهاء أقل من دون العشرة خارج عن هذا العموم. من اللي باقي تحت العموم؟ 15 و10، ولكن العشرة هي أقل ودلت عليه الروايات، إذن يبقى ضمن العموم، فنقدر نتمسك بهذا العموم، فيبقى الباقي اللي هو عدد 10 يوجب نشر الحرمة في العمومات. نعم هذا الدليل الأول. الدليل الثاني نعم لصحيح الفضيل بن يسار قال عن الباقر عليه السلام لا يحرم من الرضاع إلا المجبور. طبعا في بعض الروايات لفظة المجبور يعني المقهور خلاف المتبرع، مو شخص مرة يتبرع بالرضاع ومرة ينجبر على الرضاع. وعدنا في بعض ألفاظ الروايات الأخرى المخبور، المخبور يعني المعلوم الذي أعطى الخبر الذي أعطى العلم. قال قلت وما المجبور؟ وفي نسخة من الروايات وما المخبور؟ قال أم تربي. يعني من الرضاع اللي حرم؟ الأم إذا رضعت طفلها ونشرت ماذا؟ هذا رضاع، إذا نشرت الرضاع به. وبعد أو ظأر، ظأر تستأجر. الظأر هي المرأة المرضعة لولد غيرها، المرأة العطوفة على ولد غيرها اللي ترضع ولد غيرها يسموها ظأر. ظأر تستأجر يعني مرضع، يعني استأجرها لإرضاع الطفل، هذا لبنها ينشر حرمة. وبعد أو أمة تشترى، سابقا كانوا يشترون النساء وتعمل للخدمة، من ضمن الخدمة أنها ترضع الأطفال، تشترى ولو لغرض الأرضاع. ثم ترضع 10 رضعات يروى الصبي وينام، أو يروى الصبي وينام، يعني يرتوي الصبي يشبع من هاي الرضعة وينام. ذكرت الرواية ذكرت ترضع 10 رضعات، يعني جاي تقول إنه 10 رضعات كافية بمن نشر الحرمة. لكن هاي الرواية إذا نرجع المستندها حصل خلط بيها، يعني الشهيد الثاني صاحب الروضة خلط بين الحديثين، لأن هاي الرواية مروية بحديث عن الإمام الباقر اللي هو الفضيل بن يسار يرويه عن أبي جعفر، رواه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، والروت برواية أخرى رواها الصدوق عن الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق. الرواية اللي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر هكذا: لا يحرم من الرضاع إلا المخبورة، أو خادم أو ظأر، ثم يرضع 10 رضعات يروى الصبي وينام. طبعا هاي الرواية ضعيفة سندا لأن بها محمد بن سنان، ولاحظ ألفاظها تختلف عن هاي الألفاظ اللي ذكرها الشهيد الثاني، بمن بعضها مثلا ما بها أمة تشترى، بها خادم. ورواية الصدوق اللي رواها في المقنعة بإسناد عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام هكذا: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا. قلت وما المخبور؟ قال أم مربية أو تربي أو ظأر تستأجر. بعد وخادم أو خادم تشترى، ما قال أمة تشترى، قال خادم تشترى. أو كان مثل ذلك موقوف عليه. هاي الرواية صحيحة السند وين؟ برواية الصدوق، نعم، لأن ما بها محمد بن سنان اللي هو الضعيف، نعم. فإذا الشهيد الثاني صاحب الروضة خلط بين الحديثين، أخذ من هذا الحديث ألفاظ وأخذ من هذا الحديث ألفاظ، لعله كان يعتمد على ذاكرته فحصل عنده خلط، حصل عنده خلط بين الحديثين، بين الشارح، بين الخبرين، متنا من حيث المتن، يعني المتن نقصد بكلمات الحديث، حصل عنده خلط، أخذ من هذه الرواية وأخذ من هذا الرواية، نعم. هذا الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر، لا، هذه تدل على أنها ترضع عشر رضعات، والعشر رضعات كافية في نشر الحرمة. الدليل الثالث، ولأن العشر تنبت اللحم، يعني المرأة اللي ترضع الطفل عشر رضعات هاي كافية في إنبات اللحم وشد العظم، وإحنا قلنا إنبات اللحم وشد العظم تحديد أثر يوجب نشر الحرمة، نعم. هذا ثالثا. طبعا هسه من يشهد على ذلك؟ أهل الخبرة، وإحنا قلنا أهل الخبرة يقولون مثل عشر رضعات تنبت اللحم وشد وتقوي العظم، أذن وإحنا قلنا سابقا التحديد الأثر كافي في نشر الحرمة، نعم. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام إلى أن قال، يعني الرواية بها ماذا؟ تكملة، الرواية بها مقدمة، الشارح ما نقلها، يريد ينقل موضع الاستدلال. قلت وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال كأن يقال عشر رضعات، كأن يقال عشر رضعات، نعم، يعني عشر رضعات تكفي في إنبات اللحم وذانبة اللحم تحقق نشر الحرمة، لأن هذا تحديد أثري، نعم. هذا أربعة أدلة، أربعة أدلة. وهذا أولا، لأن إحنا هسه كلامنا كله في إثبات العشر رضعات إنها كافية في نشر الحرمة، هاي أربعة أدلة. طيب إحنا نسأل، والروايات اللي وردت اللي ذكرت 15 رضعة راح يعلق عليها الشهيد الثاني، يقول هسه هذا الدليل يسموه دليل ردي، الأدلة تلك يسموها أدلة إثباتية، هسه دليل ردي. دليل ردي نقدر نعتبره دليل خامس، إنه الأخبار المصرحة يعني اللي ورد بيها على نحو الصراحة بالخمسة عشر هي ضعيفة السند أو قريبة منه. إحنا قلنا منه اللي خبر الخبر اللي ذكر 15 رضعة؟ رواية زياد بن سوقة، رواية زياد بن سوقة لم يرد في سندها إلا منه في طريقها، عمار بن موسى الصاباطي، وهذا الشخص كان فاسد العقيدة لأن كان على مذهب الفطحية، يعني كان يقول بإمامة عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق وما يقول بإمامة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، فنعتبر فاسد العقيدة. سابقا الفقهاء المتأخرين مثل الشهيد الأول والثاني عندهم مبنى بعلم الرجال أن الرواية ما نأخذ بها وتكون حجة علينا إلا إذا كانت منقولة من أشخاص عدول، يعني إمامية عدول. أما إذا ورد في سندها شخص ليس إمامي مثل ابن أهل العامة أو مثل فاسد العقيدة ليس إمامي اثني عشري، ما يأخذون هذه الرواية وما يعتبروها حجة. وبما أنه عمار بن موسى الصاباطي مو إمامي فطحي فيعتبر فاسد العقيدة، إذن يعتبرون الرواية ضعيفة السند لأنه قد ورد فيها عمار الصاباطي اللي هو ماذا؟ فاسد العقيدة. بس الآن على رأي فقهاءنا المعاصرين أكثرهم يقولون المدار على الوثاقة، الثقة، إذا هو ثقة وعمار معروف أنه كان ثقة ما يكذب، هذا كافي وإن كان هو فاسد العقيدة، فيأخذون بهاي الرواية. وماذا يسموها؟ موثق. موثق ما يسموه صحيحة، شو يسموه؟ موثق، لأن الحديث الصحيح كلهم يروى إمامية عدلية، والموثق يعني موجود في سنده أحد الأشخاص ليس إمامي عدل بس هو ثقة لأنه معروف أنه لا يكذب، فيعبرون عنه بالموثق. على رأي الشهيد الثاني رواية زياد بن سوقة ضعيفة السند لأنه هو مبنى شنو؟ ما يأخذ بالموثق، نعم، فلهذا عبر عنها ضعيفة السند أو قريبة منه، قريبة من الضعف، يريد يشير علما إلى ما رواه الصدوق في المقنع اللي قلنا فيه سئل الصادق هل لذلك حد إلى أن قال خمسة عشر خمسة عشر. هاي طبعا سئل يعني شنو هاي الرواية مرسلة؟ من اللي سأل الإمام الصادق؟ ما صرح الشيخ الصدوق وما نقله، هذا يسموه حديث مرسل. إذن أما هي ضعيفة أو قريبة من الضعف بسبب الإرسال، أو إن بعضها أيضا موثق، وقلنا الشهيد الثاني لا يعمل بالموثق. نعم، وفيه نظر. الآن هاي الأدلة اللي ذكرها الشهيد الثاني، أدلة الفقهاء اللي استدلوا على كفاية منه العشر رضعات، هذا الحديث الصحيح الأخير اللي هي صحيحة عبيد ابن زرارة، الشهيد الثاني يريد يناقش بيها. وفيه نظر، يعني القول بكفاية العشر رضعات وكونها ناشرة للعرمة فيها نظر، فيها تأمل، فيها مناقشة. من ياجهة لمنع صحة الخبر الدال على العشر. من هو الخبر اللي دل على العشرة؟ نعم، صحيحة الفضيل بن يسار اللي نعم ياها صحيحة الفضيل بن يسار اللي قال لا يحرم من الرضاع إلا المجبور إلى أن وصل ثم ترضع عشر رضعات. أولا يقول هذا الخبر ليس بصحيح سندا. لماذا؟ وإن كان يدل على كفاية العشر رضعات، فإن في طريقه محمد بن سنان، يعني في طريق سنده محمد بن سنان، وهو ضعيف على أصح القولين وأشهرهما. طبعا محمد بن سنان اختلفت به الأقوال علماء الرجال مدحا وقدحا وتوقفا فيه، بل حتى إن الرجال الواحد اختلفت كلمته به، تارة يوثق وتارة يضعف. نعم، بس المشهور عند علماء الرجال كونه ضعيف. طبعا استدل على ضعفه على ما ذكره الشيخ المفيد في رسالة العددية، إن محمد بن سنان مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه. العصابة يعني جماعة الإمامية يضعفوه ويتهموه. اثنين، قال النجاشي في حقه رجل ضعيف جدا لا يعول عليه، يعني لا يعتمد عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به، يعني إلى ما نقله من الأخبار. ثالثا، الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس قال قد طعن عليه وضعف. وفي الرجال، في كتاب الرجال الشيخ الطوسي هم عبر عنه ضعيف. نعم، وبعد الفضل بن شاذان قال عنه إنه من الكذابين المشهورين، وابن الغضائري قال إنه من الغالين، يعني اللي بلغوا درجة الغلو اتجاوزوا الحدود لا يلتفت إليه. وكذلك الكشي أورد به قدحا عظيما. هذول كلهم علماء رجال، كلهم ضعفوا. من بنفس الوقت أكو علماء آخرين وثقوه، مثل من اللي قالوا بتوثيقه الشيخ المفيد، هو نفسه ضعف برسالة العددية، رجع بكتاب الإرشاد وثقه، قال من خاصة الرضا، يعني من خواص أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وثقاته، يعني هو من الناس الموثوقين عند الإمام الرضا، وأهل الورع والعلم، وصف بالورع والتقوى والعلم. نعم، والفقه من شيعته. طبعا هذا مدح وتوثيق كبير إلى. نعم، اثنين، الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة اعتبر من وكلاء الأئمة الممدوحين، يعني اللي الأئمة مدحوهم. نعم، فإذا اتعارض بالتضعيف والتوثيق، البعض قال بتضعيفه اعتمادا على هذا التضعيف الكثير اللي ورد فيه، وبعض قالوا بمن بتوثيقه، والبعض توقف به ما اضطر إليه لا ضعفا ولا توثيقا. لكن الرأي المشهور عند علماء الرجال هو يا رأي التضعيف، لهذا قال وهو ضعيف على أصح القولين، لأنه الشهيد الثاني يختار أنه ضعيف، القول الصحيح كونه ضعيف، وأشهرهما، لأن المشهور عند علماء الرجال أنه ضعيف. نعم، وفي نعم وهذا خلصنا من يا صحيحة الفضيل بن يسار ردها الشهيد الثاني. هسه الآن بقى عندنا يا صحيحة عبيد بن زرارة، وأما صحيحة عبيد شنو الخلل فيها؟ الخلل فيها مو بالسند، الخلل بيها مناقشة بالدلالة بالمتن. من يا جهة الإمام ماذا قال؟ السائل سأل الإمام، قال له وما الذي ينبت اللحم والدم؟ الإمام قال له كأن يقال عشر رضعات. الإمام نسب المقولة إلى غيره، كأن يقولون عشر رضعات، لو كان هذا الحكم هو صادر من الإمام وهو الحكم الواقعي كان الإمام يقول له 10 رضعات، ليش يقول له كأن يقال؟ يعني ليش ينسب المقولة إلى غير الإمام؟ فهنا صار محل تأمل. الشهيد الثاني يقول لعل هذا صدر من الإمام من باب التقية. شنو معنى التقية؟ أحيانا الأئمة يكونون حاضرين بمجلس ويحضرون معاهم أبناء العامة، فالأئمة ما يخالفون أبناء العامة، يذكرون آراء تخالف آرائهم حتى ما ينعرفون أصحاب الأئمة والسلطات تتبعهم، ما ينعرفون بذلك. فلهذا تقية الإمام حفاظا على دماء شيعته يعطيهم رأي وافق أهل العامة، لأن هم حاضرين بالمجلس، بس من يصرفون أهل العامة مو يكون الخواص من شيعته، يعطيهم الرأي الصحيح. هذا يسموه خروج الحديث على نحو التقية حفاظا على دماء شيعته. نعم. فلهذا قال وأما صحيح عبيد فنسب، يعني الإمام عليه السلام العشر، كأن لما الإمام قال له كأن يقال 10 رضعات، المن نسب العشرة إلى غيره، يعني إلى غير الإمام جاء ينسبها إلى غيره، كأن يقال يعني أحد يقول 10 رضعات مو أنا أقول، وهذا مشعرا بعدم اختياره، مشعرا يعني مشير، يشعر ويشير إنه الإمام ما يختار هذا الحكم، بعدم اختيار الإمام لهذا الحكم لأنه قال كأن يقال 10 رضعات. هذا أولا. اثنين، وفي آخره هذا الخبر، خبر عبيد بن زرارة، في آخره أكو بتكبله ما يدل على ذلك، ما يدل على أن الإمام لا يختار الحكم بال10 رضعات، وهو فإن السائل لما فهم منه، السائل من فهم من الإمام عدم إرادته، يعني عدم إرادته للحكم بتحريم 10 رضعات، قال له، يعني السائل قال للإمام فهل تحرم 10 رضعات؟ يرجع سأل الإمام، لأن هو من قال السائل من الإمام قال له كأن يقال، السائل فهم إنه الإمام ما يختار الحكم 10 رضعات، فرجع السائل يريد يتأكد من الإمام، قال له فهل تحرم 10 رضعات؟ الإمام ماذا قال له؟ دع ذا، اترك هذا، اترك 10 رضعات. هذا شيء يدل إن الإمام ما يختار 10 رضعات، يقول له يقولون 10 رضعات غيرنا، بس أنت دع ذلك، اترك ذلك. وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع. فإذا لو كان الحكم 10 حقا وحكم واقعي والإمام يريد يختاره لما نسبه عليه السلام إلى غيره، ليش الإمام يقول كأن يقال؟ ليش نسبة إلى غيره؟ إذن هذا يدل على عدم موافقته الإمام على هذه كون 10 رضعات محرمة، لأن المعصوم لا ينسب الحكم إلى غيره إلا إذا كان من باب التقية، لأن كان حاضرين بالمجلس أبناء العامة، فما يريد الإمام يعطيهم هذا الحكم. فنعم، فالاستدلال به إذن ليس بمحل، إذن هاي الرواية محمولة على التقية، فما تصلح دليل وسند إلمن لكفاية 10 رضعات، صدر الخبر بما يوافق رأي أهل العامة لعله تقية فلا يكون حجة، وعدم التحريم 10 بعد ما نقدر نستدل به، فسقط الاحتجاج من الجانبين. لماذا؟ لأن الشهيد الثاني أول مرة سقط يا رواية الفضيل بن يسار، سقطها بسبب ضعف سنده لأن ورد بها محمد بن سنان، وبرجع سقط الرواية اللي دلت على 10 رضعات اللي هي ديار صحيحة عبيد بن زرارة. شنو السبب؟ لأن ناقش بدلالتها، قال هاي صدرت على نحو التقية. إذن من الجانبين، من الجانب القائل بالنشر بال15 وتمسكوا بصحيحة الفضيل بن يسار سقطت الصحيحة وغيرها مثل ما رواها الصدوق مرسلا، ومن القائلين بالنشر 10 رضعات اللي اعتمدوا على صحيحة عبيد بن زرارة أيضا ساقطة، لأن ناقشنا بها دلالة. فإذا إيش يبقى عندنا؟ الشارح يقول بقى عندنا صحيحة أخرى، صحيحة عبد الله بن رئاب عن الصادق عليه السلام. لو نرجع إلى كتب الأحاديث مثل التهذيب مثلا أو الوسائل، ما الرواية ما مروية عن صحيح عن عبد الله بن رئاب، الرواية مروية عن علي بن رئاب، فهذا أكو خطأ، أكو خطأ في هاي في النسخة، هي نسخة الشهيد الثاني، الأصح مو عبد الله بن رئاب، علي بن رئاب. هذا أما مسه قلم الشهيد الثاني وهو إنسان غير معصوم من الخطأ، أو لعله من خطأ النساخ، لأن سابقا كانوا كتاب يكتبون كتب العلماء، لعل الكاتب الناسخ هو غلط، بدل ما يكتب علي بن رئاب كتب عبد الله بن رئاب. نعم. عن الصادق عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت: فتحرم 10 رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم 10 رضعات. هاي الصحيحة شد الدليل أنه 10 رضعات غير كافية، غير كافي في نشر الحرمة، هذا دليل على العدم. فانتفت 10 بهذا الخبر، 10 رضعات بعد ما نحكم بأنها تنشر الحرمة استنادا لهذا الخبر. طيب، إذا الآن إحنا ناقشنا أدلة اللي قالوا بالعشر وجبنا دليل على عدمه، هاي صحيحة علي بن رئاب، فلم يبق إلا القول بال15 رضعة، لم يبق إلا هذا القول. شنو السبب؟ لأن دون 10 الفقهاء متفقين إنه ما ينشر حرمة، 10 سقط الشهيد الثاني، إذا بقى يا قول 15 رضعة، فلم يبق إلا القول بال15 رضعة. نعم، لأن إذا نفيت أحد القولين يبقى القول الآخر، لأن الأمر منحصر بهم لا ثالث لهم. وإن لم يذكر، يعني هاي 15 رضعة وإن لم تذكر في صحيحة علي بن رئاب، هذا القول ما مذكور بهاي الصحيحة، إذ لا واسطة بينهما، يعني لا واسطة، يعني لا ثالث بين القولين. إحنا ما عندنا قولين، لو 10 لو 15، ما عندنا واسطة بين هذين القولين، وما عندنا قول ثالث بيناتهم، لا قول ثالث بين القول بال10 والقول بال15. إذا انتفى أحد القولين اللي هو القول بال10، إذا لابد يثبت القول الثاني اللي هو منه 15، لأن القضية محصورة بيناتهم، إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. نعم، وبهذا يخص عموم الأدلة أيضا، لأن إحنا نعم فضلوا.
قلت فتحرموا 10 رضعات؟ قال الإمام: لا.
أي يعني ما تحرم 10 رضعات، هذا يدل على أن 10 رضعات ما تنشر الحرمة، فإذا سقطت 10 رضعات. إذا سقطنا 10 رضعات أكو قول آخر؟ ما بقى عندنا إلا 15 رضعة، بس صحيحة علي بن رئاب ما ذكرته وما ثبتته، فشي يقول الشهيد الثاني؟
كيف نحن نقول إن 15 رضعة؟
هسه راح يبين، راح يبين، يقول راح يدخل بالعموم، هسه راح يبين. يقول: نعم، وبهذا يخص عموم الأدلة أيضا، 10 رضعات هم راح تخرج من عموم الأدلة، وإذا خرج من عموم الأدلة يبقى يا قول مضمون ضمن عموم الأدلة بس 15 رضعة، يا هو عموم الأدلة مثل قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قول الإمام عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن 15 راح تكون مشمولة بمن؟ بعموم الأدلة، فيثبت بها التحريم نشر الحرمة. ويضعف قول ابن جنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة. ابن جنيد الإسكافي من فقهائنا القدامى، منسوب إليه قول يقول أنه يكفي في نشر الحرمة اسم الرضعة ولو كانت واحدة، منسوب إليه. نعم، الشهيد الثاني يقول هذا ما يمكن الالتزام به. شنو السبب؟ لأن احنا مثل 10 رضعات نفيناها والدليل دل على عدم شمولها بنشر الرضعة، فما بالك بالرضعة الوحدة من باب أولى ما تكون ناشر للحرمة. نعم، فإذا الرضعة الواحدة اللي تبلغ ابن جنيد، شنو رأيه؟ طبعا ابن جنيد ليش ذهب إلى هذا الرأي؟ لأن ابن جنيد شاف أنه الأحاديث والروايات مال 10 تخالف 15، وحدة تقول 15 وأخرى تقول 10، سقطهن بالتعارض ورجع العموم الأدلة. عموم الأدلة منه الآية المباركة: أرضعنكم ويحرم من النسب، واكتفى بما يصدق اسم الرضاع حتى ولو كان برضعة واحدة. هذا الدليل اللي استند إليه ابن جنيد، لأنه سقط الأدلة بالتعارض وراح استمسك بعموم الأدلة، وبعد عند رواية يستدل بيها، رواية علي ابن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام إنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع، فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام. اتمسك ابن جنيد بهذا قليله، قليل الرضاع ولو برضعة واحدة حرام، لكن هاي الرواية شاذة. نعم استفاضت النصوص على خلافها، فلذلك فقهاءنا طرحوها لم يعملوا بها. إذا تأتي رواية واحدة فقط تدل على الحكم تخالف مجموع عديد كثير من الروايات يسموها شاذة، فلعلها صدر التقية، لعلها مكذوبة على الإمام، لعل الإمام يريد بها معنى إحنا فهمناه فيسموها شاذة. ما تقدر تعارض العدد الروايات الكثيرة اللي دلت على العشرة والخمسة عشر، فلهذا هذه الرواية شاذة طرحوها. وعموم الآية اللي تمسك به ابن جنيد أيضا ما ينفعه، يعني إحنا قلنا هذا عموم الآية مخصص بالعشرة، فمن باب أولى يخصص بالرضعة الواحدة، فلذلك هذا قول ليس بتام، لا يكون قول سديد. قال ويضعف قول ابن جنيد بالاكتفاء، يعني بنشر الحرمة بما وقع عليه اسم الرضعة ولو برضعة واحدة، نظرا إلى العموم، لأن هو تمسك بعموم الآية وأمهاتكم التي أرضعنكم، وتمسك بعموم يحرم من الرضع ما يحرم من النسب، حيث أطرح الأخبار، طرح يعني أسقطهن بسبب التعارض بيناتهن. ابن جنيد أطرح الأخبار بسبب وسقطهن بسبب التعارض من الجانبين، يعني من جانب الأخبار اللي دلت على نشر العشرة، ومن جانب الأخبار اللي دلت على نشر الخمسة عشر. وما أوردناه من الخبر الصحيح، صحيح منه علي بن رئاب، فهو حجة عليه، لأنه الإمام بالصراحة يقول قلت فتحرم عشر رضعات، الإمام ماذا يقول له؟ لا، هاي حج على ابن جنيد. إذا كان العشر رضعات الإمام ما رضى بها، فما بالك بالرضع الواحدة، من باب أولى الأقل ميصة. فالخبر الصحيح المذكور عن علي بن رئاب ناهض على خلاف قول ابن جنيد، فبعد لا مجال لما قاله. وتبقى الأخبار المثبتة للخمسة عشر، هاي الأخبار اللي دلت على نشر الحرمة بالخمسة عشر رضعة، والنافية للعشرة من غير هذا الصحيح، خبر الصحيح مع علي بن رئاب، شاهدة وعاضدة له، يعني تقوي صحيحة علي بن رئاب، والدل على أنه ما يكفي نشر الحرمة ولو بالرضعة الواحدة، والدل على أنه نشر الحرمة بخمسة عشر رضعة مقبول. إذن الشهيد الثاني عنده اللي ينشر الحرمة الخمسة عشر رضعة بمن بتمسكا بالعمومات، بس هذه الأخبار اللي دلت على نشر الحرمة بالخمسة عشر جعلها مؤيدة لمن؟ لعموم الآية، بعد أن أسقط منه العشر رضعات. نعم. وأن يكون المرتضع في الحولين، الآن عندنا شرط آخر من شروط الرضاع المحرم، وهو لو ارتضع ما يزيد عمره عن الحولين، هذا ما يحقق بنشر الحرمة. يعني إحنا نريد المرتضع يرتضع في ضمن الحولين اللي هو السنتين قبل استكمالها، يعني إذا هو عمره 3 سنين وارتضع، هذا ما ينشر حرمة. الريد الرضاع اللي ينشر الحرمة يكون ضمن الحولين، لا عبرة برضاعه بعده، يعني ما ينشر الحرمة إذا ارتضع بعد الحولين. الحول يعني السنة يعني السنتين، يعني إذا ارتضع ضمن السنتين، إذا ارتضع ضمن السنتين هذا ينشر الحرمة، وإذا رضع بعد السنتين هذا لا ينشر الحرمة. هذا مين استفادوا فقهائنا من الروايات؟ مثل صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله قال قال رسول الله لا رضاع بعد الفطام. الفطام شو وقت يحصل؟ بعد السنتين، يعني اللي يرتضع بعد السنتين لو شرب الطفل بعد استحقاق للفطام بعد الحولين بعد السنتين هذا ما ينشر حرمة، وهذا لا يكون إلا بعد الحولين، فلو شرب من لبن امرأة فلا يحرم هذا الرضاع، ما يسبب إلا ماذا؟ حرمة. فلا عبر برضاعه بعدها وإن كان جائزا، يعني وإن كان جائز إرضاع الطفل كالشهر والشهرين معهما مع الحولين، صحيح يجوز للمرضعة ترضع الطفل شهر شهرين زائد على الحولين، بس هذا الجواز مو يعني إنه لو وقع رضاع بعد الحولين ينشر الحرمة، لأن إحنا نريد الرضاع متى؟ يرتضع ضمن الحولين، أما إذا ارتضع بما يزيد عمره عن الحولين هذا ما يحقق ماذا؟ نشر الحرمة بالرضاع. والحولان معتبران في المرتضع دون الولد في المرضعة. هذا إن شاء الله يأتي الحديث به، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you.